بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان حديثنا فيما تقدم حول الصراط، وقد ذكرنا فيما مضى أن للصراط معاني متعددة. آخر ما تعرضنا إليه تعرضنا إلى مواصفات الصراط وإلى الخصائص التي يتميز بها أصحاب الصراط المستقيم ببيان قد مضى. بقي عندنا الحديث عن الصراط في عالم الآخرة. هل أن للصراط وجود في عالم الآخرة في يوم القيامة، أم ليس للصراط أدنى وجود في عالم الآخرة أو في يوم القيامة؟ عندما نعود للروايات الشريفة فإننا نجد أن الروايات الشريفة تتعرض إلى أن هناك صراطا في عالم الآخرة. فقد ورد عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال: الصراط صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. فأما الصراط في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة، من عرفه في الدنيا واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة، ومن لم يعرفه في الدنيا زلت قدمه في الآخرة فتردى في نار جهنم. يستفاد من هذا التعبير أن هناك صراطا في عالم الآخرة، لكن هل أن الصراط الموجود في عالم الآخرة صراط له حقيقة خارجية بحيث يكون عبارة عن جسر منصوب على نار جهنم يمر عليه الناس، أم أن الصراط في عالم الآخرة إنما هو تجسد للأعمال التي تصدر من الإنسان في عالم الدنيا، على أساس أن لكل شيء حقيقتان أو ظاهر وباطن؟ ظاهره وجود الإنسان في عالم الدنيا ومن ثم ما يصدر منه من أعمال، باطنه الصور التي تكون عليها في يوم القيامة. ولذلك الإنسان عندما يصلي هذه الصلاة لها ظاهر ولها باطن، أكل مال اليتيم له ظاهر وله باطن، وهكذا أيضا الصراط. لذلك عبر الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام عن الصراط بأنه الإمام، فمتابعة الإمام والاعتراف للإمام بالإمامة والاقتداء بالإمام عليه أفضل الصلاة والسلام له صورة ظاهرية في عالم الدنيا وله صورة باطنية في عالم الآخرة. اعتبر الإمام عليه السلام الصورة الباطنية الموجودة للإمام في عالم الدنيا عبارة عن ذلك الجسر الذي ينصب على نار جهنم، وإلا لا يوجد في الحقيقة جسر، وإنما متابعة الإمام في عالم الدنيا تكون بمثابة الجسر الذي يمر الإنسان من خلاله على نار جهنم في طريقه إلى الجنة. ولذلك أقول يستفاد من بعض النصوص أن الصراط الأخروي إنما هو تجسد وصورة باطنية للصراط الدنيوي. مثلا عن الإمام العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام قال: الصراط المستقيم صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. أما الصراط المستقيم في الدنيا فهو ما قصر عن الغلو وارتفع عن التقصير واستقام فلم يعدل إلى شيء من الباطل. إذن هذا هو الصراط في عالم الدنيا، استقام فلم يعدل إلى شيء من الباطل، لم يقصر عن الغلو أو لم يقصر عن الغلو وارتفع عن التقصير، يعني ما التزم بمبدأ الغلو ولم يلتزم بمبدأ التقصير، جعل هناك ميزانا في الانتماء والانضمام لأهل البيت عليهم السلام، فلم يكن مغاليا في محمد وآله بأن يدعي فيهم ما ليس لهم، وفي نفس الوقت لم ينزلهم عن المكانة التي قد جعلها الله عز وجل إليهم. تالب أكد عليه أفضل الصلاة والسلام المعنى فقال استقام فلم يعدل إلى شيء من الباطل. هذا صراط الدنيا، انجي الآن إلى صراط الآخرة. قال وأما الطريق الآخر يعني صراط الآخرة فهو طريق المؤمنين إلى الجنة. طريق المؤمنين إلى الجنة لو جئنا نتأمل فيه ليس شرطا أن يكون عبارة عن جسر ممدود على نار جهنم، وإنما طريق المؤمنين إلى الجنة عبارة عن ما يفعله المؤمنون في عالم الدنيا. يعني هذه الطاعة، هذا الإيمان، هذا الالتزام، هذا الاعتراف بالإمامة، أداء الصلاة، أداء الصوم إلى آخره، امتثال الإنسان الأوامر الإلهية، اجتناب الإنسان النواهي الربانية، طريق الإنسان إلى الجنة. فليس المقصود بالطريق يعني أن هناك جسرا منصوبا على نار جهنم سوف يمر عليه الإنسان حتى ينتقل إلى عالم إلى الجنة. إذن المستفاد من النصوص أن حقيقة الصراط في عالم الآخرة إنما هي الصورة الباطنية للصراط في عالم الدنيا. وقد عرفنا أن الصراط في عالم الدنيا هو عبارة عن الطريق الذي يسلك الإنسان من خلاله للوصول إلى الله عز وجل. إذن هذا الطريق هو الذي سوف يكون متجسدا في عالم الآخرة ليكون طريق الإنسان إلى الجنة أيضا. هذا جانب. انجي بعد ذلك إلى الروايات التي تعرضت للحديث عن وصف الصراط في عالم الآخرة، وهي تساعد أيضا على ما ذكرنا من أن الصراط ليست حقيقة خارجية وإنما الصورة الباطنية لأفعال الإنسان في عالم الدنيا. بعض الروايات تعرضت إلى وصف الصراط بأنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، فعن الإمام الباقر عليه السلام في حديث عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله قال ثم يوضع عليها على نار جهنم الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف، عليه ثلاث قناطر، فأما واحدة فعليها الأمانة والرحم، والثانية الصلاة، والثالثة فعليها رب العالمين لا إله غيره، فيكلفون الممر عليها يعني على القناطر الثلاث، يمر على القنطرة الأولى، القنطرة الثانية، القنطرة الثالثة، فيحبسهم الرحم والأمانة، يعني لو جوا على القنطرة الأولى فكانوا قاطعين للرحم أو كانوا خائنين للأمانة أو كانوا مشتملين على الأمرين، هم قاطعين هم خائنين، فإن قطيعة الرحم وخيانة الأمانة تكون سببا مانعا لهم من أن يمروا على هذه القنطرة. طيب، فإن نجوا منها حبستهم الصلاة، يجوا القنطرة الثانية والتي قد جعلت عليها الصلاة، فعندها تكون الصلاة هي المانع لهم من اجتياز هذه القنطرة والمرور للقنطرة الثالثة. طبعا لم يتعرض النبي صلى الله عليه وآله لبيان موجب حبس الصلاة، هل أن موجب حبس الصلاة يعود لترك الصلاة، موجب حبس الصلاة يعود لتضييع الصلاة إما بعدم أدائها في وقتها أو بعدم حضور القلب فيها أو إلى آخر، يعني لم يتعرض إلى بيان منشأ حبس الصلاة، وإنما ذكر أن الصلاة تكون مانعة أو تكون حابسا. حبستهم الصلاة فإن نجوا منها كان المنتهى إلى رب العالمين. هذا التعبير أن الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف وثلاث قناطر، قد يتصور البعض أن المقصود به جسر منصوب على نار جهنم، وعلى هذا سوف يكون منافيا لما ذكرنا قبل قليل من أن الصراط ليست حقيقة خارجية وإنما هو صورة باطنية تجسد ما يصدر من الإنسان من أعمال في عالم الدنيا. لذلك الشيخ صدر المتألهين شيخ الفلاسفة قدس الله تربته الطاهرة له بيان جميل جدا لمعنى قوله عليه السلام الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف. يقول صدر المتألهين ما حاصله بأن الإنسان مخلوق يشتمل على قوتين حتى يتوصل الإنسان إلى الكمال الذي خلقه الله عز وجل من أجله، لا بد أن يستعمل الإنسان هاتين القوتين. ما هما هاتان القوتان التي يحتاج الإنسان لاستعمالهما؟ القوة الأولى هي القوة النظرية، والقوة الثانية هي القوة العملية. إذا استعمل الإنسان هاتين القوتين بلغ الإنسان مرتبة الكمال، وكان حينئذ مارا على الصراط الذي هو أدق من الشعر وأحد من السيف. كيف؟ يقول صدر المتألهين بأن استفادة الإنسان من القوة النظرية كيف تكون؟ يستفيد الإنسان من القوة النظرية في إصابة الحق ونور اليقين، في سلوك الأنظار الدقيقة التي هي من الدقة بمستوى أدق من الشعر. كيف؟ يعني هذا الإنسان في مقام القوى النظرية سوف يمارس أمورا، هذه الأمور بمرحلة أدق من الشعرة الواحدة. ولذلك عبر النبي صلى الله عليه وآله أدق من الشعر. وأيضا يستفيد الإنسان من القوة العملية في تعديل القوتين، القوة الشهوية والقوة الغضبية، بحيث تحصل النفس على حالة اعتدالية متوسطة بين الأطراف. لأنهم يقولون بأن الطرفين، طرف القوة الشهوية وطرف القوة الغضبية، كلاهما مذموم. الطرفان لو أفرط في القوة الشهوية فكانت هي المسيطرة عليه، أو أفرط في القوة الغضبية فكانت هي المسيطرة عليه، كلا القوتين مذموم. فعندها التوسط الحقيقي بين الطرفين المتضادين يكون سببا لخلاص الإنسان من الجحيم. هنا كيف يستطيع الإنسان أن يوازن بين القوة الشهوية وبين القوى الغضبية، فيجعل لا القوى الشهوية مسيطرة عليه ولا القوى الغضبية، يعني لا يكون عبدا لشهوته ولا يكون عبدا لسبعيته، وفي نفس الوقت لا يلغي عنصر الشهوة ولا يلغي عنصر الغضب، لأننا نحتاج إلى الغضب. الغضب في بعض الموارد محمود، والشهوة بها بقاء العنصر البشري. نحتاج إلى اعتدال أن يوازن بين الشهوة وبين الغضب، فيخرج بمرحلة اعتدالية، فتكون الشهوة حالة معتدلة ويكون الغضب أيضا حالة معتدلة. هذا الاعتدال بين الشهوة والغضب ليكون مسيطرا عليهما أدق من السيف، أحد من السيف، هذا أحد من السيف. فيقول صدر المتألهين معنى قوله صلى الله عليه وآله أدق من الشعر يعني تفعيل القوة النظرية، الأحد من السيف تفعيل القوة العملية من خلال السيطرة على القوى الشهوية من جهة، والسيطرة على القوى الغضبية من جهة. إذن هذا هو المقصود في المقام. طبعا طبقا لهذا الكلام الذي حكيناه عن صدر المتألهين، سوف يكون المقصود من قول النبي صلى الله عليه وآله أن الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف يعني التالي، يعني أن القضية ترجع إلى إصلاح الإنسان للعقل النظري والعقل العملي. فإذا كان الإنسان في طور إصلاح العقل النظري سوف يكون وصف الحدة راجعا إلى هذا الأمر، إذا كان الإنسان في طور إصلاح العقل العملي سوف يكون وصف الحدة راجعا إلى هذا الأمر. إذن أدق من الشعر بلحاظ إصلاح العقل النظري، أحد من السيف بلحاظ إصلاح العقل العملي. يساعد على هذا المعنى الروايات التي تعرضت إلى أصناف الناس في اجتيازهم على الصراط. كيف؟ لما نرجع إلى حديث المعصوم عليه السلام، كيف يجتاز الناس على الصراط؟ هل أن الناس عندما يجتازون على الصراط يجتازون بكيفية واحدة؟ لا، عندنا في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام أن الناس يجتازون على الصراط أطياف أشكال، ناس يمشوا سريعين، ناس يمشوا بطيئين، ناس لا يكادوا يستطيعون الحركة. ليش؟ إذا كان الصراط عبارة عن جسر معلق على نار جهنم فالمفروض يمر عليه الجميع، لماذا يختلف الناس في مرورهم على الصراط؟ هذا يؤكد ما ذكرناه، أن الصراط ليس جسرا معلقا على نار جهنم، وإنما الصراط عبارة عن الطريق للجنة. طريق الإنسان للجنة أعماله في عالم الدنيا، ما صدرت عنه من أعمال في عالم الدنيا تكون طريقة إلى الجنة. إذا الإنسان أحسن في عالم الدنيا مضى إلى الجنة سريعا، إذا الإنسان أساء في عالم الدنيا طبيعي طريقه إلى الجنة سوف يكون عقبة كأود ممتلئ بالمطبات وبالعراقيل وبالمعوقات تمنع من أن يصل الإنسان إلى الجنة. لاحظ الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: الناس يمرون على الصراط طبقات، منهم من يمر، والصراط أدق من الشعر ومن حد السيف، فمنهم من يمر مثل البرق، ومنهم مثل عدو الفرس يعني يركض، ومنهم من يمر حبوا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر متعلقا قد تأخذ النار منه شيئا وتترك منه شيئا، يعني تحرق النار. زين، هذا التعبير من الإمام عليه السلام ليس المقصود من مرور الناس على جسر معلق كما قلت، لا، وإنما المقصود مقدار ما يملكون من كمالات، هم يتفاوتون بسبب الكمالات الموجودة عندهم، وطبيعي أن منشأ التفاوت في الكمالات يعود لما صدر منهم في عالم الدنيا. تفاوتوا في الكمال بسبب ما صدر منهم في عالم الدنيا، فتفاوتوا في الوصول إلى الجنة. واحد كان طريقا للجنة بهذه الكيفية، واحد بهذه الكيفية، واحد بهذه الكيفية، وهكذا، فليسوا على حد سواء. إذن النتيجة التي نصل لها في نهاية المطاف أن الصراط الذي يتحدث عنه القرآن الكريم وتتحدث عنه الروايات الشريفة ليست له حقيقة خارجية أساسا، يعني ما عدنا في يوم القيامة جسر راح ينصب على نار جهنم وسوف يمر عليه الناس، لا، الصراط عبارة عن الأعمال الصالحة أو الطالحة التي صدرت من الإنسان. الصراط عبارة عن المعرفة أو عدم المعرفة، الصراط عبارة عن اتباع الإمام وعدم اتباع الإمام، الصراط عبارة عن الغلو في الإمام أو عبارة عن عدم الاعتراف بالإمام. إذن هذا اللي عندنا في المقام. يؤكد هذا المعنى ما جاء في كلمات بعض أعلامنا، فيض الكاشاني في كتابه علم اليقين يقول: الصراط هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل. الصراط الطريق إلى معرفة الله، يعني من أراد أن يعبر الصراط عرف الله عز وجل، فالطريق إلى معرفة الله هو الصراط، إلى أن يقول: وقد عرفت أن معرفة الله عز وجل إنما تحصل بالعلم والعمل شيئا فشيئا بحسب الاستكمالات العقلية بمتابعة السنن النبوية والاهتداء بهداه صلى الله عليه وآله. إذن طبقا لكلام الفيض الكاشاني، الصراط المستقيم العلوم الحقة والأعمال الصالحة. من تقرأ اهدنا الصراط المستقيم يعني اهدنا العلوم الحقة، اهدنا الأعمال الصالحة. وليس المقصود جسر موجود على نار جهنم. هذا الذي نستوحي من مجموع النصوص الشريفة. طبعا القطع بهذا الكلام صعب، لا نستطيع أن نقطع بأنه لا يوجد جسر معلق على نار جهنم. مقدار ما عندنا من الأدلة هو هذا الأمر، لكن نفي وجود جسر معلق على نار جهنم لا يوجد عندنا ما يساعد على هذا المعنى. ولذلك الشيخ الصدوق في كتابه الاعتقادات ذكر أن أحد المعاني المتصورة للصراط أنه جسر معلق على نار جهنم. إذن هذا ما يرتبط بالصراط في عالم الآخرة. والذي نستقرب أن الصراط في عالم الآخرة إنما هو عبارة عن الصورة الباطنية للعمل الذي صدر من الإنسان في عالم الدنيا، حكاية لما صدر من الإنسان في عالم الدنيا، صورة انطباعية أو صورة انكشافية لما صدر من الإنسان في عالم الدنيا يكون في عالم الآخرة. أختم المقام بناء على أن الصراط جسر معلق على نار جهنم، أو حتى بناء على أن الصراط عبارة عن الصورة الانكشافية الصورة الباطنية للصراط في عالم الدنيا، ما هي الأمور التي تساعد على مرور الإنسان على الصراط يوم القيامة بسهولة؟ هناك مجموعة من الأعمال إذا عملها الإنسان كانت معينة له على المرور على الصراط يوم القيامة بسهولة سريعا، كان من جماعة البرق أو من جماعة عدو الفرس. أشير لبعضها من تلك الأعمال التي ذكرت في المقام. قالوا صيام 6 أيام من شهر رجب، فإنها تجعل الإنسان يمر على الصراط بصورة البرق. ومنها أيضا صلاة 20 ركعة بعد صلاة المغرب، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة والتوحيد مرة، يسلم بعد كل ركعتين ركعتين. 3 من الأعمال أيضا أداء صلاة ليلة 29 من شهر شعبان المعظم، 10 ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب، ألهاكم التكاثر 10 مرات، المعوذتين 10 مرات، قل هو الله أحد 11 مرة. أخيرا زيارة الإمام الرضا عليه السلام، فقد ورد أن زيارته تنفع في 3 مواطن يوم القيامة، أحد تلك المواطن الصراط. طبعا عندنا أيضا صلة الرحم، عندنا أيضا الأمانة، عندنا أيضا الصلاة، فإنها من الأمور المنجية والمعينة على مرور الإنسان على الصراط. إذن هذا تمام الحديث حول الآية القرآنية المتعرضة للكلام عن الصراط المستقيم. الحديث فيما يأتي في الآية التي تلي يأتي إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.